الرابع
والثلاث مرات قبله شوية. قال الإمام المصنف رحمه الله: النوع الرابع والثلاثون ناسخ الحديث ومنسوخه. هذا النوع فإذا لم نأخذها حين وقال أظن كنا. ومن فوائده استعماله من فوائد المسلسلات، كان المسلسل على هيئة خاصة والمسلسل بلفظ خاص، فمن فوائده لماذا اعتنى العلماء بالمسلسلات وما هي الفوائد التي استفاد منها؟ فقال من فوائده أي من فن المسلسل استعماله على زيادة الضبط. فكل راو سافح تلميذه، كل شيخ سافح تلميذه، وذاك تلميذه إلى أن اتصل مسلسلا، فهذا لا شك أنه يكون زيادة في الضبط، وهذا مما يدخل فيه التوارث والتواتر، فأنه تواتر حاسده وتوارثوه. لكن إذا صح الإسناد، إلا أنه يقول: وقلما يسلم عن خلل في التسلسل وقد ينقطع تسلسله في وسطه. هذا المسلسل قد ينقطع ولا يبقى مسلسلا، لكنه إذا ثبت كونه مسلسلا خاصة في القرون الثلاثة وهو يوجد فيها مسلسلات صحيحة، فلا شك أنه يفيد زيادة الضبط. كمسلسل أول حديث سمعته يقول: سمعته وهو حديث عبد الله بن عمرو الراحمون يرحمهم الرحمن، فإنه انتهى فيه التسلسل إلى عمرو بن دينار، وانقطع في سماع عمرو من أبي قابوس عمرو بن دينار وسماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو. لو صح بإسناد صحيح هذا التسلسل كان يعطي معنى القوة، لكنه ما دام منقطع فالمنقطع من قبيل الضعيف. وفي سماع عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو الصحيح فيه، وقد رواه بعضهم كامل السلسلة فوهم فيه. قال ابن حجر: فائدة. قال شيخ الإسلام: من أصلح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف. قلت: والمسلسل بالحفاظ والفقراء أيضا، بل ذكر في شرح النخبة أن المسلسل بالحفاظ مما يفيد العلم القدري. المسلسل بالأئمة والمسلسل بالحفاظ الكبار، ولذلك لعلكم تسمعون شيئا تسمى أصح الأسانيد. لماذا؟ لأنه مسلسل باتفاق العدول المعروفين بالعلم والحفظ، مالك النافع عن ابن عمر. فكذلك إذا كان مسلسلا بالأئمة فيكون الشافعي الإمام أحمد روى عن الشافعي وهو عن مالك، ويكون النافع عن ابن عمر، فيكون هذا من أصح الأسانيد ولا شك فيه. إذا جاءت الرواية مسلسل بالفقهاء فقد يفيد العلم القطعي. يقول: إذا كانت عدة أسانيد اجتمعت في رواية واحدة بأصح الأسانيد فقد يفيد العلم القطعي. هو الذي قلنا إن المتواتر لا يشترط له عدد خاص، بل ينظر إلى هيئة الرواة، فإن كانوا عشرة من الصحابة، إذا كانوا ثلاثة من الصحابة أو صحابيين في الحقيقة يرويان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نستبعد كل البعد أن يكونوا وهموا فيه، لأنهم إذا كانوا وهموا كانوا يتركون الرواية سفا ووراء. وإذا كان ونستبعد أيضا أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا ثلاثة من الصحابة أربعة من الصحابة، في حين أن في الزمن المتأخر قد لا نطمئن إلى صحة الرواية ولو رواه أسرة أشخاص. فبذلك المسلسل بالحفاظ والفقهاء أيضا، بل ذكر في شرح النخبة، من الذي يذكر في شرح النخبة؟ ابن حجر. ونخبة له شروح كثيرة، لكنه إذا ذكر السيوطي هنا شرح النخبة فيعني به المسلسل بالحفاظ مما يفيد العلم القطعي. النوع الرابع والثلاثون من أنواع علوم الحديث ناسخ الحديث ومنسوخه. ومما ذكروا شرط المجتهد أن يكون عارفا بناسخ الحديث منسوخه، ومن قبل يعرف ناسخ الكتاب من منسوخه، وهذا مما ساد أن يكون لا شك فيه متفق عليه. لكن بعضهم قال: لا يستلزم أن يستحضر في حينه، من الممكن أن يستخرج مما من بطون الكتب ويعلم هذه عن طريق الكتب، وإن كان في حينه لا يعرف، لأن هناك أئمة كانوا ما يستحضرون أشياء كثيرة، كانوا يحيلون إلى غد وبعد غد، حتى أنه ذكر عن الشافعي أنه سأل، وهذا قد يكون الناس يذكرون في فضائل الصحة على الشافعي. لو صح هذا في الحقيقة يكون لنا مثال، لكن نستبعد. يقول إن شخصا وقابل الشافعي رحمه الله وقال: أين دليل الإجماع في كتاب الله تعالى؟ فغاب الشافعي عنه ثلاثا، يعني الشافعي رحمه الله كأنه لم يكن يستحضر دليل الإجماع من كتاب الله تعالى، فقال غاب الشافعي ثلاثا. فلما كان اليوم الرابع لقيه الرجل وقال: أين حاجتي؟ فقال: قد قرأت في كل في 24 ساعة في يوم من الليلة ثلاث مرات كتاب الله تعالى حتى استخرجت هذه الآية: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلح جهنم وساعت مصيرا. ما نقول إذا كان أحد من الذين أنا الإسناد الصحيح ما وجد لهذا، لكن إذا كان أحد من محب الشافعي يكون قد وضع عليه، ونقول قد وضع من شأن علي رضي الله من شأن الشافعي رحمه الله. الشافعي الحمد لله لما صار شافعيا وهو ترفع إليه الأبصار وتسأل ويسأل الأسئلة، فهل كان يجهل هذا الشيء حتى يقرأ القرآن ثلاثة أيام سواء للسائلين ثلاث مرات في كل يوم من أوله إلى آخره؟ هذا شيء على كله. لكن نقول لا شك أنه المجتهد قد لا يستحضر، لكنه قد يغيب عنه الناسخ والمنسوخ. الحافل أنه يقدر استخراج الناسخ والمنسوخ، وهذا هو الصحيح، وليس بلازم أن يكون في حينه مستحضرا. وهو فن صعب، ناسخ الحديث والمنسوخ، وبعضهم أنكر النسخ في كتاب الله وفي سنة رسول الله، قال: لأن كليهما وحي من الله تعالى، وإذا قلنا إنه نسخ حكما فقد بدا لله بداء لا يجوز الاعتقاد فيه لله، يعني بدا لله تعالى شيئا ما كان يعرفه، وهذا كفر وشرك، هكذا يقولون. نحن نقول: لا، إن هذا يدل على أن الأمر لله من قبل ومن بعد كله، فينزل على رسوله حكما لحكمة من الحكم ثم ينسخه. وهذا أوضح مثال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لماذا كان نهى عن زيارة القبور؟ لأن الناس ما كانوا ما وقر في قلوبهم أدب زيارة القبور الأدب الإسلامي، فلذلك كان يخاف منه أن تصدر بعض الأشياء التي تكره. ولذلك لما وقر الإسلام في قلوبهم وعرفوا زيارة أدب الزيارة فقال: فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فلا شك أن هذا ليس الذين ردوا كون آية منسوخة بآية ناسخة وحديثا منسوخا بحديث ناسخ لأجل أن هذا يلزم أن يظهر لله ما لم يكن ظهر له، نقول هذا الإلزام ليس بلازم، هذا لزوم أو إلزام ما لا يلزم في الحقيقة، إنما هو حكمة الله تبارك وتعالى تدريجا يأمر بشيء ثم بأشد منه أو بأخف منه، وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا في كتاب الله. وإذا كان أحد ينكر النسخ كما نقل في كتب أصول القرآن وأصول التفسير فهذا ليس من عقيدة ومن قول أهل الإسلام. وهو فن مهم صعب، أي فن معرفة ناسخ الحديث منسوخي وناسخ القرآن من منسوخي أيضا، لأن كليهما يخرج من مشكاة واحدة. وهو فن مهم صعب، وكان للشافعي فيه يد أولى وسابقة أولى، وأدخل فيه بعض أهل الحديث ما ليس منه لخفاء معناه. الذين كتبوا في ناسخ الحديث منسوخه خاصة، منهم مثلا كتاب إعلام العالم برسوخه من ناسخ الحديث منسوخه لابن الجوزي، أدخل فيه ما اختلف أو ما نوقف عليه في تسليمه أنه ناسخ، ليس ناسخ وليس منسوخ، لكنه أدخل فيه. كذلك يشير إلى كل من كتب، لا بد أن يكون اجتهاد الإنسان يخطي فليس عيبا فيما إذا عدت خطاياه. وأدخل فيه بعض أهل الحديث ما ليس منه لخطايا معناه، والمختار أن النفخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخرا. النفخ تعريفه ماذا؟ تعريفه لغة هو النفخ بمعنى الإزالة، كما يقولون نفخت الشمس فالظل، أي إذا زالت فأزالت. وأما شرعا فهو رفع الشارع، هنا سمى الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم شارعا، لكن نقول الله هو الشارع، ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بشيء من عند نفسه. الآية الكريمة التي فيها يأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فتسمية النبي صلى الله عليه وسلم الشارع، هكذا يقولون شارع عليه السلام قال كذا، وشارع عليه السلام هذا جاء قرانا في وصول الفقه، في كتب الفقه وصول الفقه قرانا أنهم يعبرون هذا التعبير. في الحقيقة هذا التعبير في حق في ذات النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ضعيفا غير مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الشارع، إنما هو المبين من الذي له الشرع، شرع لكم من الدين ما وصى به نون، هو الرب عز وجل. فقد يكون يقصد به الشارع بمعنى الله عز وجل، وهو حق لا شك فيه أن النفخ رفع الشارع حكما منه متقدما لحكم منه متأخرا. فلا بد أن
قيل الشارع اسم الله توقيفية الشارع
لا أحد يصفه كأنه صفة فعل، أخذ صفة فعل فقط، وليس هذا اسم الله أعلم من أسماء الله الحسنى أو ما ذكروا، لكنه يكون كأنه أخذ منه صفة فعل، مثل ما تقول أن المتصل هو الله عز وجل وكذا، مثل هذا المعنى حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. فمنه ما عرف بتصريح رسول كيف يعرف المتقدم المتأخر، ومن شرط الناسخ والمنسوخ أن يعرف أن أحدهما مقدما جاء خلافه حكم متأخر حتى يقال أن هذا المتأخر نسخ المتقدم. ولذلك يذكرون أن معرفة التواريخ أيضا من أهم فنون علم الحديث، تاريخ الحديث وتاريخ الرواة في الحقيقة، فهذا من الفنون المهمة جدا حتى نعرف الناسخ والمنسوخ. كما وقالوا أيضا منهما عرف لتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، تمام الحديث فإنها تذكر الآخرة. ومنه ما عرف بقول الصحابي كقوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسكت النار، ترك الوضوء مما مسكت النار. جاء في الحديث توضأوا مما مسكت النار، يعني كلما أكلت أو أكلت شيئا مطبوخا على النار مشيا على النار، فكانوا يأمرون بالوضوء. قال بعضهم ليس المقصود بالوضوء هنا الوضوء الكامل، فليس ناسخ المنسوخ. قال توضأوا يعني يغسلوا أيديكم وأفواهكم حتى لا يكون هناك زهومة أو جرثومة أو فيه رائحة. والآخرون الذين قالوا إن معنى توضأوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء الكامل فهذا منسوخ، وقال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسكت النار. ومن جملتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل كتف شاة وفي يده سكين، فلما سمع النداء رمى السكين وقام صلى الله عليه وسلم ولم يتوضا وصلى. فهذا مما لا شك فيه انه انسان بهذا المعنى فهو منسوخ قطعا. ومنه ما عرف بالتاريخ، تاريخ اذا كان في اول الامر حدث في احد او شيء منها من باب الاحكام، ثم حدث في غزوه حنين أو في غزوة تبوك أو في غزوة الفتح شيء مما يتعلق بالفتوح وغيرها المغازي، فالتاريخ يقضي على بمعرفة الناسخ والمنسوخ في هذا العالم. ومنه ما عرف بدلالة الإجماع كحديث فقر شارب الخمر في الرابعة. الحديث هذا مما رواه الترمذي، قال والحديث صحيح إسنادا، فإن شرب فاقتلوه ثم إن شرب فاقتلوه، إذا شرب الخمر مرتين أو ثلاثة، فإن شرب في المرة الرابعة قال فاقتلوه. هنا كان لو ذكر هنا والمختار في حد أن النفر في الشارع حكما منه متقدم بحكم منه متأخر، والمراد برفع الحكم قدر تعلقه عن المكلف، واعترف به عن بيان المجمل وبإضافته للشارع إلى آخره. فمنه ما عرف النفس بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما عرف بقول الصحابي، وكقول أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في حول الإسلام. الماء من الماء سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل جلس بين أشواب المرأة، عن رجل جامع امرأته فأكسل، أكسل أي لم ينزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، يجب استعمال الماء الغسل إذا خرج ماء المني. الماء من الماء هذا هو، فيكون كان أول الأمر، ثم نسخ هذا بالحديث الذي جاء فيه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها والتقى القطانان، في رواية أخرى إذا التقى القطانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فكان في أول الأمر رخصة إذا أنزل الماء ولو جامع وأدخل، فيكون في هذه الحالة يغسل ذكره وذاكره ولا يجب، لم يكن واجبا عليه الغسل. لكن هذا نسخ فيما بعده بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل حتى ولو التقى قطان المرأة مع قطان الرجل. هذا هو كقول الترمذي، كقول أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وكان ابن عباس رضي الله عنه يفسر هذا الحديث ولم يكن يجعله منسوخا، كان يقول الماء من الماء بالاحتلام، الماء من الماء بالاحتلام. ما معناه؟ يعني يرى الرجل في منامه يجامع، لكنه لما استيقظ لم يجد أثر خروج الماء في ثوبه ولا في جسمه، فلا يجب عليه الوضوء. هذا صحيح، وهو كذلك بالعكس، وإن لم يتذكر أنه يجامع في المنام ووجد في الماء قد خرج فيجب عليه الغسل. فلذلك الرواية جاءت بصيغة الحصر، إنما الماء من الماء، يعني استعمال الماء في الاحتلام للغسل يجب إذا خرج معه الرجل أي المني. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يحول هذا التأويل، أي بهذا التأويل لا يكون منسوخا، لكن بالتأويل الأول هو أنه إذا جامع ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل، على هذا التأويل قطعا هذا الحديث منسوخا. وشرط أهل الوصول في ذلك أن يخبر بتأخره أي الصحابي، فإن قال هذا ناسخ لم يثبت به النص لجواز أن يقول عن اجتهاد. لكن نقول لا شك فيه أنه الصحابي إن كان من ثبت عنه برواية صحيح أنه قال هذا ناسخ وهذا منسوخ، فلا يعدل إلى قول غيره بأنه يقول نحن نخالف اجتهادا، لأن الصحابة هم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أورع الناس أن يؤكدوا لنا في شيء أنه منسوخ أو ناسخ من شرع الله تعالى مما لا مجال فيه للاجتهاد. فالموقوف في حكم المرفوع يكون في هذه الحالة، والله أعلم. وقال العراقي وإطلاقه على الحديث أوضح وأشهر، بأن النص لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي، وإنما يصار إليه عند معرفة التاريخ. نعم، إذا كان أحد من المتأخرين يقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، نقول له لا يصار إلى النص إلا إذا لم يمكن الجمع أولا، فإن لم يمكن الجمع فلا بد أن يعرف تاريخ المتأخر عن المتقدم. هذا في المتأخرين، لكن في الصحابة لا يتصور هذا، لأن الصحابي لا يجوز له أن يقول، وهو أورى من أن يقول أن هذا حلال وهذا حرام وهذا ناسخ وهذا منسوخ، إلا أن يكون له توقف وتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال والصحابة أورى من أن يحكم أحدهم منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف الناسخ عنه، وقد أطلق الشافعي ذلك أيضا، ومنه ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن عوس المرفوان أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم اثنين يحتجمان، فقال أفطر الحاجم وهما صائمان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. ذكر الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، وفي رواية أخرى في حجة الوداع. من أين ذلك التاريخ؟ وهو محرم صائم قد يكون أكثر الحاجة من المحجوم متأخرا واحتجم، وهو محرم قد يكون متقدما قد يكون قبل الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أمر أربع عمر كلهم نزيد القادة كما جاء في الروايات، منها عمرة الحديبية التي هي كنت أنا صلى الله عليه وسلم وذبح نحر وحلق وانصرف، ثم عمرة القضية، ثم عمرته التي هي أول عمرة من النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة عمرة القضية في السنة السابعة، ولما سد اعتبروا أيضا عمرة، فأول عمرته أو أول عمره في الحديبية. فإذا من الممكن أن يقول احتجم وهو محرم صائم، قد يكون هذا قبله ويكون قوله أكثر الحاجم المحجوم بعده، فيعكس أحد الأمر ويقول لا أكثر الحاجم المحجوم هو الناسب لما جاء عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الإباحة، لكنه جاء في رواية أخرى صحيحة قال إن إنما صاحبه عمر، إنما استدلوا بهذا قالوا التاريخ عرف لأن ابن عمر ما صحب في عمره كلها إلا في حجة الوداع، فدل على أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم محرما صائما فرآه في حجة الوداع فيكون الحديث حديث الشداد جاء فيه في الحقيقة أيضا ذكر أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع. هنا مع ذلك يبقى احتمال أنه يكون حديث أكثر الحاج والمحجوم يكون هو المتأخر، لأن بعد حجة الوداع من النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى، لكنه بعد حجة الوداع قالوا أنه لم يبقى صلى الله عليه وسلم إلا شهر أو شهرين، وتوفي صلى الله عليه وسلم بعده فجعله متأخرا. لكن في مثل هذا الاستدلال يمكن، إلا أن الاستدلال يكون ضعيفا بالعقيدة، إلا إذا قال الصحابي أن هذا الأول كان في زمن كذا وكذا إذا أين لنا التاريخ. ومنها ما عرف بدلالة الإجماع يعرف
أكثر الحاج وهو محرم صائم رواية ثابتة،
نعم
رواية ثابتة أكثر وهو محرم أو وصائم
أكثر احتجم وهو محرم صائم،
هذه ما هي
إنما أكثر وهو محرم
صائم واحتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم
احتجم وهو محرم وصائم أكثر الحاج والمحجوم. أما احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم متى؟ قال ابن عباس فإنما سمعه في أوراء النبي صلى الله عليه وسلم محرم أين؟ في حجة الوداع، لأنه ما سحب النبي صلى الله عليه وسلم لا في عمرته ولا في غيره إلا في الحج في حجة الوداع، ما جاء في فتح مكة حتى يخرج إلى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وأحرم من هناك. فإذا أكثر منه تعرف تأخير هذه الرواية،
هو احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم،
هو هذا جاء فيه احتجم وهو صائم محرم، يعني ليس كأنك تقول أن الأمرين كما حقق غير واحد من الأئمة قالوا احتجم وهو محرم صائم، هذه الرواية بالمعنى ذكرها، والصحيح احتجم وهو محرم في وقت واحتجم وهو صائم في وقت آخر، في كلتا الحالتين احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرواية التي إذا قيل احتجم في حالة الإحرام وهو كان صائم أيضا في حالة الإحرام فهذا لم يصح، نعم جزاك الله خير. ومنهما عرف بدلالة الإجماع إذا كان أين في وجه يوم الفتح؟
قال وفي بعض طرق حديث
شداد
أن ذلك كان زمن الفتح
إذا كان هذا في الحقيقة ليس ما موجود عندنا في الله.
قال الرجل قال احتجم وهو مسلم وصائم أخرجه مسلم
هنا، فإن ابن عباس إنما سمعه محرما في حجة الوداع. أن ذلك كان زمن الفتح زمن ثمان، فإذا زمن ثمان إلى كان والحجة الوداع متى كان؟
عشر.
فإذا التقديم والتأخير ثبت، فيكون ثبت عن الأولى وهو أكثر الحاج المحجوم متقدم، واحتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم يكون متأخر، لأن ابن عباس ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الإحرام إلا في حجة الوداع. ومنه من المنسوخ والناقص ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، وهو ما رواه أبو داود الترمذي من حديث معاوية: من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال المصنف من هو النووي في شرح مسلم: دل الإجماع على نفسه. وإن كان ابن حزم خالف في ذلك فالإجراف الظاهرية لا يقطع الإجماع. نعم، أما القول مطلقا فخلاف الظاهرية لا يقطع بالإجماع، هذا لا يقبلونه عامة إذا كان مبنيا على الدليل، وإلا غير واحد من الأئمة الذين قبلوه قول الظاهرية. وتنظر إلى إعلام المحسنين وغيرهم من حجر أمام أشر كثيرا من المسائل التي ذهب إليها الظاهرية وإن لم يصر في غير موضع. نعم، وإن كان ابن حزم خالف في الظاهرية في ذلك فخلاف الظاهرية لا يقضى في الإجماع، هذا غير موافق عليه. نعم، ورد نفسه في السنة أيضا كما قال الترمذي من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر: إن شرب الخمر فجلدوه فإن شرب الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث صحيح، وإن كان ابن إسحاق هنا لم يقر بالتحديد إلا أن الرواية صحت كما حقق العلماء. ثم أتى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب في الرابعة فضربه، أي ضربه لحتى ولم يقتله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن أمره صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم، أنه فتئ برجل قد شرب في الرابعة وضربه حين حد ولم يقتله. قال: وكذلك قال من الذي قال؟ الترمذي. قال: وكذلك روى الزهري عن خبيثة ابن ضريف عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، أي فتئ بشارب خمر قد شرب الرابعة فلم يقتله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: فرفع القتل وقالت رفع. انتهى. في الحقيقة لو ذكر تمام كلام الترمذي لكان أوقى وأوضح وأصرح بالمعنى. قال الترمذي رحمه الله بعد هذا: وعليه أمد أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافا في القديم والحديث. ومما يقوي النسخ قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني، التارك أن القاتل قاتل النفس، والتارك لدينه، والمفارق للجماعة. فتمام كلامه يقوي هذا كلامه. قال: لا نعرف خلافا في القديم والحديث على العلم بهذا أنه رفع القتل، فرفع القتل وكانت رخصة وعليه أمر أهل العلم، لا نعلم خلافا فيه في القديم والحديث. هذا نقل الإجماع عن الترمذي رحمه الله أقوى أيضا، أو يأتي قوة بهذا المرة. وما فإذا أجمع العلماء على يعني، لكن الإجماع لابد أن يكون مبنيا على دليل، ما هو كذا؟ فيكون دليل من السنة أجمع عليه العلماء فيكون الحكم أقوى وأقوى لا شك فيه. وما علقه الترمذي أسنده البزار، ما علقه الترمذي وهو رواية خبيثة ابن دويب، ما علقه الترمذي وأسنده البزار في مسنده، وخبيثة ذكره ابن عبد البر مثل الصحابة، وقال: ولد أول سنة من الهجرة وقيل عام الفتح. يعني هذا مشكل، إذا كان ولد عام الفتح فيكون ما بقي أو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مميزا، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي بعد عام الفتح بداية السنة الحادية عشر أو في السنة العاشرة، فيكون لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مميزا. أما إن كان ولد أول سنة الهجرة فقد أدرك من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين على الأقل. على كل حال، فالمثال هنا يعني قد يكون فيه شك في تصحيح الرواية، فيقول: فالمثال الصحيح لذلك ما رواه الترمذي من حديث جابر، يعني كأنه يقول من معرفة النفس بالإجماع المثال الصحيح أن نقول من حديث جابر ما رواه الترمذي قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. طيب ما كانوا يلبون عن الصبيان؟ النساء ما يحتاجنا أن يلبي عنهن أحد. كنا مميزات يلبين لأنفسهن. فالرواية في الحقيقة أصلا ليست بصحيح. هذه رواية ضعيفة. والصحيح بهذا فكنا نرمي عن الصبيان. وليس فيه ذكر التلبية. وجاء في بعض الروايات أيضا ضعيفة فكنا نرمي عن النساء والصبيان. وكان يعني الذكر الرمي عن النساء والصبيان. أما التلبية عن النساء فهذا ليست بصحيح هذه الرواية بحال من الأحوال. فيكون
قديس بن جعيف تابعي رواية عن عمر منقطعة
الآن. وهو هكذا لذلك صحيح في هذا أنه وإن كان ابن عبد البر ذكر أنه ولد في أول سنة الهجرة ثم قال وقيام الفتح. فالمسألة بقيت أنه أي سنة ولد إن كان ولد في أول سنة الهجرة فإدراكه ممكن 10 سنين أو 9 سنين يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه إذا كان أدرك عام الفتح فلذلك الرواية هذه إنما يستأنس منها بالرواية السابقة. يذكر استئناسا واستشهادا فقط.
نعم.